إلهي إن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه، ولذلك فأنا أقول لكم أيها الأحباب الكرام، اعلموا أن الله أراد بأهل مصر خيرا، ولما رأى الناس مقبلون على الله عز وجل في السنوات الأخيرة، وصلح كثير من الناس، وامتلأت المساجد بالمصلين، وامتلأت حلقات القرآن بالحفاظ والمقبلين على كتاب الله، وأقبل النساء على الحجاب، وصلح كثير من الناس، أراد الله أن يصلح أمراءهم، فحدث ما حدث في مصر، فالذي حدث في مصر لا يقدر عليه إلا الله. ولذلك سوف أتجول معكم حول الأحداث، وما هو دور المسلم في الأحداث الراهنة. أيها الأحباب الكرام، نجد هجمة شرسة من كثير من العلمانيين على الإسلام والتيار الإسلامي، وأنا أتابع بكثب بعض التحليلات السياسية التي يقولها هؤلاء، ولا أخفيكم سرا، فإنني أكون مشفقا عليهم حينما يتكلمون على الشاشات، لأن كثيرا منهم للأسف الشديد يتكلم في موضوعات لا يعرف عنها كثيرا، ولو أنه كلف نفسه وقرأ في الموضوع قبل أن يظهر على شاشات التلفزة لكان خيرا له. أضرب لكم على سبيل المثال، كثير منهم يتكلم عن الدولة الإسلامية، وماذا لو شارك الإسلاميون في الحكم؟ لو شاركوا في الحكم ستكون دولة تشدد، ليس هناك معارضة، ويكون رئيس الدولة دكتاتورا. لماذا يا جماعة؟ فيضربون لنا مثالا هو بعيد كل البعد عن الدولة الإسلامية. هم يخلطون بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية. ولو أن أحدهم قرأ الفرق بينهما لراح واستراح، وأراحنا أيضا، أراحنا من عناء الرد والتوضيح إلى آخره. لكن لا بد أن نوضح، كثير منهم يتكلم ويقول هم يريدونها دولة إسلامية. نعم نريدها دولة إسلامية. هل تعلمون رئيس الدولة الإسلامية من هو؟ دكتاتور لا يستطيع أحد أن يرد عليه، والذي يخالفه يحكم عليه بالإعدام. نقول هذا صحيح، ولكنه في الدولة الدينية. إذن ما الفرق بينهما؟ أرجو أن تركز معي جيدا لكي تعرف الفرق بينهما. ولأهمية هذا الأمر أنا بينت على بعض القنوات الفضائية، بينت الفرق بين الدولة الدينية والدولة الإسلامية، فأرجو أن تعرفوه جيدا أيها الأحباب، وتناقشوهم بهدوء. أولا، الدولة الدينية نشأت في أوروبا في العصور الوسطى، وكان رئيس الدولة هو البابا، بابا الكنيسة، وبابا الكنيسة في اعتقادهم أنه نائب عن الإله، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له ولا أن يخالفه. بابا الكنيسة الذي هو رئيس الدولة الدينية في أوروبا كلامه مقدس ونائب عن الإله. وبالمناسبة حدث في القرون الوسطى لما بدأت سكوك الغفران تكثر، كلما أراد إنسان أبوه اقترب من الوفاة يقول له يا ابني اذهب هات لي سك غفران من البابا، كل البابات بيبيعوا. ماذا يبيعون؟ بيبيعوا الجنة. وكل واحد حسب فلوسه، فيشتري لأبيه قراطا في الجنة أو نصف قراط ويكتب العقد، ومن الذي يقبض الثمن؟ البابا يأخذ القراط في الجنة. طبعا قرارات الجنة مختلفة، فيه على نصية وفيه ورا وفيه على الشارع الرئيسي، كل حاجة بتمنه وانت وفلوسك. فلما كثر هذا الأمر ذهب رجل يهودي إلى البابا الأكبر وقال له يا بابا، قال له نعم، قال له أنا عاوز أشتري النار. النار؟ قال له أنا أريد أن أدخل النار. قال له خلاص، كم قراط في النار؟ قال له كله، أنا أريد أن أتقلب في النار. طبعا ما حدش بيشتري النار، فقال خلاص، فباع له بثمن بخس وكتب النار والحدود الأربع ووقع البابا الأكبر وخاته وعطاله مبلغا زهيدا. والبابا قال فرصة، النار سلعة كاسدة فهذه فرصة. بعد ما اشترى هذا اليهودي أعلن للنصارى في أوروبا لقد اشتريت النار ولن يدخلها أحد، افعلوا ما شئتم ستدخلون الجنة. خلاص لم يعد أحد يشتري قراريط من الجنة، وقف حال البابات كلهم. فذهبوا إلى البابا الأكبر، ماذا صنعت؟ قال والله ما أدري أن الرجل ده يعمل الحركة دي. فذهبوا واجتمعوا وذهبوا إليه، بعلنا النار تاني. قال لهم لا، بعلنا النار، فضاعف لهم الثمن وباع لهم النار مرة أخرى. وهذه من أعجب وأغرب التجارات في التاريخ التي تدل على سخافة أصحابها. ممكن تحدث تجارات لكن تدل على الذكاء وإن كانت لعبة أو مكر، زي واحد مثلا كتب كده ضع دولارا، يعني ابنه مثلا ضع دولارا وأنا أدلك على حيلة تكون فيها من ملياردير، دولار واحد في حساب كذا، كل واحد وضع دولار دولار، إيه يعني دولار؟ حتى جمع المليارات وكتب ورقة صغيرة كده عشان يفي بالوعد، وكتب افعل كما فعل وبعتها لهم كلها. إذن الدولة الدينية دولة البابا فيها لا يرد قوله، بل جاليليو لما اكتشف المكبر، الميكروسكوب المكبر، أصدرت الكنيسة فرمانا بحرمان. ليه؟ قال لك هذا يكبر الشيء فيخرجه عن خلقته التي خلقه الله عليه، وهذا حرام يبقى يحرم من دخول الجنة، فأصدروا فرمانا بحرمان. هذه هي الدولة الدينية. لكن ما هي الدولة الإسلامية؟ اسمع تعريف الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية الحاكم والمحكوم فيها أمام شرع الله سواء. دولة العدل، دولة القيم، دولة المبادئ، دولة الرقي، دولة الأخلاق. ولذلك فاسمحوا لي أيها الأحباب، اسمحوا لي أن أتكلم معكم حول عدة عناصر. أول عنصر الفرق بين الدولة الدينية والإسلامية وقد اتضح. العنصر الثاني تحليل سياسي لأول خطاب لأول رئيس لأول دولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث سمات الدولة الإسلامية. العنصر الرابع كيف عالجت الشريعة الإسلامية الفقر والبطالة. هذه أربعة عناصر، أرجو أيها الأحباب أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أقول هذا لأن كثيرا من العلمانيين يقولون الإسلاميون، الإسلاميون هؤلاء لا يعرفون إلا قال الله وقال الرسول، يصلوا ويصوموا ماشي ويخطبوا، لكن أين استراتيجيتهم للدولة المسلمة؟ أين النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والعلمية والأمنية؟ أقول يا إخواني الدولة الإسلامية لها استراتيجيات دقيقة لجميع مناحي الحياة. ثانيا الدولة الإسلامية ليست نظرية سنحاول تطبيقها، فقد طبقت مئات السنين، طبقت في عهد أبي بكر الصديق، في عهد عمر بن الخطاب، في عهد عثمان، في عهد علي رضي الله عنهم أجمعين، وطبقت في عهد الدولة الأموية والعباسية والعثمانية والإخشيدية والدولة الطولونية ودولة الملثمين والمرابطين في جنوب في شمال إفريقيا ودولة الأندلس في أسبانيا. وكل هذه الدول جمعت بين أمرين، بين السيادة لأهلها وبين الرقي والتقدم في أمور الدنيا. فقد كان يأتي أبناء أوروبا ليتعلموا الطب والهندسة في بغداد عاصمة الدولة المسلمة. إذن تعالوا معنا للأول خطاب لأول رئيس لأول دولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الرئيس لأول دولة من هو؟ من هو يا شباب؟ أبو بكر الصديق. أحسنت. واسمحوا لي حينما أسمي أبا بكر رئيسا فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أول خطاب للرئيس ده كل الأعناق تشرئب، ماذا سيقول الرئيس؟ يعني حينما سيأتينا رئيس، نحن في مصر الآن بدون رئيس. والعجيب يا إخواني، العجيب أن مصر الآن بدون رئيس وبدون مجلس شعب وبدون أمن دولة، وبفضل الله تعيش في أمن وأمان، وذلك لأن أهلها أهل القيم والمبادئ. يكفيك أن تعرف أن رئيس أمريكا يقول سوف ندرس ثورة مصر لأبنائنا، ويكفيك أن تعرف أن رئيس وزراء إيطاليا يقول إن شعب مصر لم يأتي بجديد، فهو دائما يصنع التاريخ. وبعض المراقبين يقول ويقترح أن يضع مصر في قائمة الدول العظمى، وقال محللا إن العظمة ليست بالنواحي الاقتصادية فقط بل بالقيم والمبادئ، وإن ثورة مصر نادت بأعلى قيم وأعلى مبادئ في البشرية الآن. يكفيك أن تعرف أن أي مصري الآن يدخل في أي مكان من دول أوروبا أو أمريكا أو أي دولة إسلامية ويعرفون أنه مصري، يقوم الجميع يسلم عليه يتشرف بالسلام على المصري، وذلك بعد الثورة. فأنتم أهل القيم والمبادئ، تعالوا معنا لنسمع أول خطاب ونحلله تحليلا سياسيا دقيقا معا. لماذا أول خطاب؟ لأن الرئيس إذا عين على دولة أو ترشح وانتخبوه في أول خطاب يظهر أمران: الأمر الأول ملامح شخصيته، الأمر الثاني ملامح سياساته المستقبلة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يريد الخلافة، وبينما هم في سقيفة بني ساعدة إذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقف بين المهاجرين والأنصار وهم يقولون من، فإذا به يأخذ بيد أبي بكر ويقول أيها الناس أليس هذا أبو بكر؟ قالوا بلى. أليس هذا أفضل رجل بعد رسول الله؟ قالوا بلى. قال مد يدك يا أبا بكر وبايعك، فمد يده وبايعه، فانهال الناس على أبي بكر وبايعوه. بويع أبو بكر بالخلافة، وفي اليوم التالي وقف أبو بكر رضي الله عنه ليضع ملامح سياسته ويخطب خطابا ارتجاليا قليل المباني كثير المعاني. اسمع ماذا يقول. صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني أحسنت فأعينوني، وإن وجدتموني أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. ثم بدأ يضع ملامح القضاء فقال: القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك. ثم استغفر ونزل. رضي الله عنك يا أبا بكر. تعال معي تأمل هذا الخطاب، تأمل هذا الخطاب لتعرف أبا بكر رضي الله عنه، وتعرف ما هي سمات الدولة الإسلامية. أيها الناس إني قد وليت عليكم، يعني الناس، ولست بخيركم. إن أبا بكر لم يقل أنا كلامي مقدس، أنا نائب عن الإله، لا يعترض علي أحد، كلا، قد وليت عليكم ولست بخيركم، ربما يكون فيكم من هو أفضل مني. برغم أن أبا بكر رضي الله عنه مشهود له من الأمة أنه أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لفت نظري حينما جلست أمام هذا الخطاب أحلله سياسيا، قلت: عجيب، أي إنسان يتقدم لرئاسة الجمهورية يرشح نفسه، أو حتى لمجلس الشعب أو للشورى أو للمحليات، لابد أن يبرز، يقول: أنا الذي فعلت كذا في سنة كذا، وأنا الذي فعلت كذا في سنة كذا، ويذكر إنجازاته. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يذكر له إنجازا واحدا. لماذا؟ لماذا لم يذكر له إنجازا واحدا؟ هل كان أبو بكر ليست له إنجازات؟ أبو بكر رضي الله عنه لم يقل لهم: أسلم على يدي 6 من 10 المبشرين بالجنة كلهم في ميزان حسناتي، لم يقل هذا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يقل: كنت أغنى رجل في قريش فوضعت مالي كله تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله في الدعوة. أبو بكر رضي الله عنه لم يقل لهم: إنني رأيت بلالا يعذب وكان مسلما فذهبت لأشتريه فضاعفوا ثمنه فدفعت لهم الثمن مضاعفا واشتريته وقلت له: يا بلال اعبد ربك حرا لوجه الله. أبو بكر رضي الله عنه لم يقل: أنا من الرعيل الأول، أنا عانيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام ضعيف، وقد تعرضنا للمخاطر في غار ثور وغيره حتى كدنا أن نقتل، لم يقل هذا. أبو بكر رضي الله عنه لم يقل: لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزواته كلها، معارك كلها 27 غزوة شهدتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل هذا. لم يذكر شيئا من إنجازاته. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه رجل متواضع لا يريد أن يفضل نفسه على أحد، وإنما تحمل المسؤولية ليتقرب بها إلى الله. فالفرق بين المسلم أو الإسلامي الذي يتقدم لرئاسة الجمهورية أو لمجلس الشعب أو للشورى أو للمحليات وبين غيره، أن الإسلامي يريد أن يخدم الأمة وأن يقدم مصالحه على مصالح نفسه، وأن العلمانية من أصحاب الدنيا إنما ينظرون إلى ما يربحون من وراء هذه الوظيفة، وإلا فلا قيمة لها عندهم. هذا أبو بكر رضي الله عنه. وأنا أقول لكم وصدقوني، إن العلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين بل والنصارى لو عرفوا حقيقة الشريعة الإسلامية لطالبوهم بتطبيق الشريعة الإسلامية، وسوف أدلل على ذلك عمليا إن شاء الله الآن. ثانيا يقول أبو بكر إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن وجدتموني أحسنت فأعينوني، إن وجدتموني أقمت العدل فقفوا معي وآزروني، وإن وجدتموني أسأت فقوموني. الله أكبر، قوموني. يعني أبا بكر رضي الله عنه يفتح مجالا لأحزاب المعارضة ويقول عارضوني بينوني وضحوا لي الصواب. يعني الدولة الإسلامية فيها أحزاب معارضة، نعم فيها أحزاب معارضة نصيحة، لكن النصيحة لولي الأمر ولحاكم المسلمين تكون بطريقة متحضرة. لا أعني الحضارة الأوروبية وإنما أعني الحضارة الإسلامية. فإذا كان ولي أمر يقيم العدل ويرفع الظلمة وينشر الرخاء ويفتح الباب للناس للمظلومين لكي يصلوا إليه، ويدلس بنفسه ليسمع منهم ولا يحجب نفسه عنهم، ويطبق شرع الله عز وجل، هذا له في أعناقنا أننا إذا أخطأ ألا ننصحه أمام الناس، وإنما ننصحه سرا ونبين له الخطأ فيما بيننا وبينه بلطف ولي. فهذه هي الطريقة المتحضرة التي ينصح الإنسان بها ولي الأمر الحاكم العادل. ويشير إلى هذه الطريقة المتحضرة أسامة بن زيد رضي الله عنه لما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه بعض الأمور باجتهاده وخالفه بعض الناس، فقالوا لأسامة بن زيد هل دخلت على هذا الرجل فنصحته، يعني الحاكم عثمان رضي الله عنه. قال أسامة مبينا طريقة نصح الحكام، قال أسامة رضي الله عنه أو كلما ذهبت إليه فنصحته أخبرتكم؟ لقد دخلت إليه ونصحته وكلمته، وجدت له اجتهادا وهذا اجتهاد، وأردت ألا أثير على الناس شرا، يعني حتى لو خالفت في الرأي والمسألة فيها قولان لأهل العلم خلاص لا أثير شرا. هذه الطريقة المتحضرة. فقول أبي بكر رضي الله عنه وإن وجدتموني أسأت فقوموني يبين للعلمانيين وغيرهم أن رئيس الدولة الإسلامية لن يستنكف عن قبول النصيحة من الشعب. ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه يضع خطوطا حمراء لا يتعداها من أراد أن يكون من حاشية الخليفة أو أراد أن يكون من المقربين للرئيس، صفتان يتصف بهما وإلا برا. فقال أبو بكر رضي الله عنه الصدق أمانة والكذب خيانة. إخواني، الرئيس لا يرى بعينيه وإنما يرى بعيني من حوله، فقد يكون الناس سيموتون جوعا ويقول تمام يا رئيس كله تمام، الناس ساخطة يقولون يا رئيس الناس كلها بتحبك يا رئيس. حدثني أحد الناس عن زيارات الرئيس مبارك، هذه تذكرتها حينما كنت الأسبوع الماضي في شرم الشيخ في إلقاء محاضرة في الطور هناك، ومررت على المستشفى التي يجلس فيها الرئيس مبارك وقد جرد من صلاحياته كاملا، ووضعوا 15 عسكري أمام المستشفى حتى لا يفر ولا يهرب. فقلت سبحان مغير الأحوال، قلت سبحان مغير الأحوال. في جريدة بلدي، جريدة بلدي في صوت بلدي أي في هذا الأسبوع اقرأ فيه، يقول ذهب مجموعة من المجلس العسكري أو مجموعة من تبع محكمة النائب العام ودخلوا عليه على مبارك على حد قولهم يعني يريدون أن ينقلوه إلى مستشفى عسكري في سجن طرة لأنه الآن هو سجين فينبغي أن لا يجلس في مستشفى مدني يجلس في مستشفى عسكري فلما رآهم يقولون لما رأهم تشبس بالسرير ويبكي ويقول هتسجنوني ويبكي تسجنوني ويبكي قلت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا كنت أتعجب حينما أرى الرئيس على الشاشة ويذهب لافتتاح مصنع من المصانع والناس العمال لابسين لبس المصانع وسلم عليه ازيك يا ابني يقول له كويس عندك كم ولد واد وبنت كويسين تمام وازيك يا ابني طب وانت عاملين والمصنع اقول سبحان الله شوف الرئيس بينبسط مع الناس ازاي شوف بيتكلم العمال ازاي فقالوا له واحد قال لي اللي هو مطلع على الامور على حقيقة قال عمال ايه ده العمال واخدين اجازه من 3 ايام امال من دول قال دول مباحث امن الدولة لابسين اللبس وبيقابلوا الرئيس هل يا ترى هو يعلم هذا الله أعلم حدثني أحد الناس وكان جالسا حاضرا لهذه الواقعة يقول الرئيس رايح افتتح أرض الخريجين بعد ما استلموها بسنتين 3 الأرض ما زالت صحراء جرداء لم يزرع منها فدا واحد طب الرئيس لازم يفتحها ويبين للناس أنه هو سلم يقول بحديث يقول لهم راحوا جابوا اشتروا 3 فدادين بسلة خضرة طرح بسلة خضرة يعني قرونها طاق مدلدل تفلحين وعارفين مش فلاحين ما تعرفوش بسلة خضرة احنا فلاحين بسلة خضرة لا قرون بتاكلوا البسلة واللحمة ولا ما تعرفوش عن اللحمة حاجة برضه 3 أفدنة بسلة خضرة طرحة يعني مثمرة وذهب رووا 3 فدادين وزرعوها فيها خضرة في أراضي الخريجين وعملوا مطار للرئيس ونزل الرئيس وجاء وبسرعة البسلة زرعت في الليل لأنها على ما الشمس تطلع هتنشف وتدبل وتظهر الحيلة وجات الكاميرات الصبح نزل الرئيس الصبح والكاميرات تصور البسلة الخضر ونزل واحد قطع 2 3 قرنين تفضل يا رئيس شوف أراضي الخريجين يا رئيس والرئيس شاف القرنين ومشى الرئيس مشى من هنا والطيارة طارت والبسلة نشفت خلاص فأقول لكم إن الرؤساء والملوك والأمراء لا ينظرون بأعينهم وإنما ينظرون بأعين من حولهم ولذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصدق أمانة من أراد أن يقترب مني فعليه أن ينقل الواقع بصدق والكذب خيانة من نقل خلاف الواقع ولو كان يجاملني فالكذب خيانة فقد خانني وخان الأمة بالله عليكم ألا يتمنى العلمانيون والاشتراكيون بل والنصارى أن يكون رئيس دولتهم كذلك بلى يتمنون هذا ثم بدأ يبين مسألة القضاء والعدل فيه فقال أيها الناس القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه لا تظنن أنك يعني قريب الوزير أو قريب المحافظ أو حتى قريب الرئيس أنك ستظلم الناس وتأخذ حقوقهم أبدا أو حتى أنت الرئيس أو الوزير أو المحافظ لا ستكون ضعيفا ذليلا ويؤخذ الحق منك القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له لا تظنن أنك فقير وخصمك قوي تترك حقك لا تتنازل عن حقك ستأخذ الدولة كلها لك حقك والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. بالله عليكم، ألا يتمنى العلمانيون والنصارى أن يكون رئيس دولتهم كذلك؟ نعم بلى يتمنون، لأن العدل إذا نزل عم الجميع. ثم أبان أنه بشر يصيب ويخطئ، وبين لهم أن طاعته ليست طاعة مطلقة، فقال: أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. ثم تعالوا معنا أيها الأحباب لنعرف بعض سمات الدولة الإسلامية. أولا، الدولة الإسلامية تسوي في الحاكم والمحكوم، وليس هناك ما يسمى بالحصانة الدبلوماسية لأحد. واسمع هذا الموقف. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان أميرا على الشام، يعني يحكم كم دولة يا جماعة؟ 3. الشام يعني سوريا وفلسطين والأردن، هذا اسمها الشام، سوريا وفلسطين والأردن، يحكمها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم كان يقود الجيوش، يعني قائد أعلى القوات المسلحة في هذه المنطقة. وفي حرب من الحروب إذا بأبي موسى يدخل جند من جنوده في وسط الأعداء ويقتل يقتل ويغنم ويأتي، فأتى بغنائم كثيرة، فلما رآها أبو موسى كثيرة أخذ بعضها ووزعها على بعض الجنود لكي يتقووا ويشجعوا على الجهاد. فقال له هذا الجندي: يا أبا موسى ليس لك هذا، ورفع صوته. فلما رفع صوته على أبي موسى جلده 20 جلدة وحلق رأسه. نحن في ميدان القتال، ولا تتطاول على القائد، ولا ينبغي لك هذا، وإلا تطاول علينا الأعداء وتجرأ علينا. وإذا بهذا الرجل يتسلل ويذهب إلى المدينة النبوية ليشكوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويذكر له القصة، فيكتب عمر رضي الله عنه على الفور خطابا ويرسله في البريد لأبي موسى: لقد قال هذا الرجل كذا وكذا، فإن أقام عليك شاهدين، فإن كنت فعلت ذلك به في خلا من الناس فاخلوا له ليقتص منك، وإن كنت فعلته في ملأ فاجلس له في ملأ ليقتص منك أمام الناس. الله أكبر. اكتب يا تاريخ، سجل يا تاريخ مواقف ما وجدت في دول قبل ولا بعد. وحينما يقرأ أبو موسى الخطاب يقف الرجل ويقول: أيها الناس، من منكم رأى أبا موسى يجلدني 20 ويحلق شعري؟ عامة المسجد قالوا: كلنا شهدنا ذلك. لم يجاملوا الرئيس، كلنا شهدنا ذلك. تقدم يا أبا موسى، جلد أمام الناس وحلق رأسه. ما هذا الذي سيفعله هذا الجندي؟ يجلد القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة، رئيس 3 دول؟ فيتقدم رجل ويقول: أتريد أن تقتص من أمير المؤمنين؟ قال: إيه. قال: نرضيك بالمال. يجوز شرعا أن يبيع الإنسان مظلمته بالمال، لديك 10,000 20,000 وتعفو. قال: لو ملأتم لي هذا المسجد لا بد أن أقتص. تقدم أبو موسى وجلس له أمام الناس وأعطاه الدرة، العصا، والمقراض، المقص، افعل ما أمرك به أمير المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. على الهواء مباشرة أمام الناس جميعا سيقتص من رئيس الدولة، ومن الذي يقتص منه؟ إنه جندي صغير من جنوده. بالله عليكم، ألا يتمنى الناس جميعا، مسلمهم مسلمهم ونصرانيهم أن يكون رئيس دولتهم كذلك؟ بلى. خذ الدرة، افعل ما أمرك به أمير المؤمنين. فرفع العصا، وقبل أن يضرب قال لأبي موسى: أيمنعك مني سلطانك اليوم؟ قال: لا. قال: إذن عفوت عنك لوجه الله. لا أدري من أيهما أعجب، أمن استسلام رئيس الدولة ليقتص منه، أم من عفو هذا الرجل بعد المقدرة. هكذا الدولة الإسلامية كلها قيم مبادئ وأخلاق، هذه هي الدولة التي نرجوها. ثانيا، من سمات الدولة الإسلامية أن المجاعة إذا حدثت تدخلت الدولة ووزعت اللحم مجانا. في عام الرمادة، اسمع هذا الموقف، في عام الرمادة لما حدثت مجاعة بالمدينة النبوية، أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يذبح بعير وأن يوزع على أهل المدينة، ففعلوا، وجيء له في الغداء بسنامه وكبده، سنام البعير وكبد الجميل هذا. فقال عمر: ما هذا؟ قالوا: سنام البعير وكبده. قال: أكل أهل المدينة أكل منه؟ قالوا: لا يكفي يا أمير المؤمنين، والكبد يكفي أهل المدينة. اسمع الكلمة، اسمع لتعرف من هو الرئيس الذي ننشده وما هي المسؤولية التي يشعر بها. اسمع إلى عمر ماذا قال رضي الله عنك يا عمر. قال: بئس الوالي أنا، بئس الوالي أنا أن آكل أطايبها وأعطي للناس كرادسها. احملوه وزعوه على فقراء المدينة وأتوني بالخبز والزيت. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك يا عمر. هؤلاء العلمانيون ألا يتمنون أن يكون رئيس دولتهم كذلك؟ بلى. ثالثا، من سمات الدولة الإسلامية أيها الأحباب أن الرئيس يتخفى ويمشي بنفسه ليرى الوقائع ولا يعتمد على التقارير المرفوعة إليه. وتعالى لترى هذا الموقف من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن عمر رضي الله عنه قال لغلامه، يعني لخادمه: هيا بنا في هذه الليلة لنخرج خارج المدينة ونمشي بين الخيام لنتفقد المسلمين. فسمع عمر رضي الله عنه بكاء صبيان في خيمة، والخيمة مضيئة، فنادى من بعيد: يا أهل الخيمة أأقترب؟ فردت امرأة عجوز وقالت: اقترب بخير وإلا فارجع. فتقدم، ما للصبيان يبكون؟ قالت: من الجوع. ما هذا الذي يغلي في الماء؟ ماء يغلي على النار، أصبرهم به ليس فيه شيء. ويح عمر، وهل يعلم بك عمر؟ أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ وإذا بدموع الخليفة تسيل: يا أمة الله لا تقولي إلا خيرا، هيا هيا يا غلام هيا بنا. فذهب إلى بيت المال وجاء بجوال من دقيق: احمل علي. قال: يا أمير المؤمنين أنا أحمله. الخادم يحمل ويمشي وراه: احمل علي أنا أحمله. قال: لا أم لك، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ رئيس الدولة يقول هذا: لا أم لك، أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ احمله علي. حمله على ظهره، ويحمله رئيس الدولة ورئيس والرئيس الأعلى للقوات المسلحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يحمله على ظهره ويجري، ويجري خلفه الغلام كأن هؤلاء أبناؤه، أبناؤه. وإذا به يذهب ويقول يا أمة الله إناء إناء وأفرغ فيه من الدقيق والماء يغليه على 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 النار، ثم أنزل شيئا قليلا وقال إناء آخر خذي هذا بردي لهم حتى أنضج لهم الطعام الآخر، وأخذ ينفخ ينفخ في النار ويخرج الدخان من بين لحيته رضي الله عنه ويعطيها ويتطعمهم تطعم حتى أكل الأطفال جميعا. وإذا بالمرأة تقول والله إنك لأحق بهذا الأمر من عمر. الله أكبر، عمر أحق بهذا الأمر من عمر. عمر رضي الله عنه يشعر بكل طفل في دولته، هكذا رئيس الدولة المسلمة. ثم قال يا أمة الله إذا ظهر الصباح فأتي أمير المؤمنين ستجديني عنده، ثم مضى. قال له غلام هيا صرف، قال لا هيا لنختبئ وراء هذه الأكمة. فاختبأوا قريبا من هذه الأكمة، يعني جبل صغير، وظل حتى جاء الأطفال يلعبون ويتصارعون ويضحكون. فقال عمر الغلام هيا لننصرف، أتدري لماذا جلست هنا؟ قال لما؟ قال جئت وهم يبكون فأردت ألا أنصرف إلا وهم يضحكون. ما هذا الشعور والإحساس؟ ما هذه الشفافية من أمير المؤمنين؟ هذا هو رئيس الدولة، وهذه هي سمات الدولة الإسلامية التي ننشدها ونناضل في تطبيق الشريعة من أجل حصولها. رابعا، الدولة الإسلامية يتعفف رئيسها ووزراؤها وأمراؤها عن أموال الرعية. واسمع إلى هذا الموقف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له القائم على بيت مال المسلمين، قد انتهى بيت مال المسلمين مما فيه، فرقنا كل الذي فيه. قال اكسح بيت مال المسلمين، يعني اكنسه. وبينما هو يكنسه وجد درهما، يعني جنيه مثلا، درهم من فضة. فوجد صبيا صغيرا من أبناء عمر فأعطاه إياه. فجاء عمر فوجد الدرهم في يد من أعطاه؟ قال فلان. فنزع منه وقال ويحك ويحك، أتريد أن تخاصمني أمة محمد في هذا الدرهم أمام الله يوم القيامة؟ الله أكبر الله أكبر. أنا لم أقل لا مليون ولا مليار ولا مليارديه، درهم درهم. يقول أتريد أن تخاصمني أمة محمد أمام الله يوم القيامة في هذا الدرهم؟ ضعه في بيت مال المسلمين. هذه الدولة الإسلامية التي نريد. أختم هذا العنصر سمات الدولة الإسلامية بتولي الدولة الإسلامية احتياجات ذوي الدخل المحدود. حينما تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الحكم أصدر 5 قرارات، أنا لا أريد أن أقولها لأن ممكن ولا هقولها، بس القرار 5 بلاش. أصدر عمر بن عبد العزيز 5 قرارات، هقول لكم منها 4. أولا، عمر بن عبد العزيز ده كان يحكم إيه؟ ما هي الدول التي كان يحكمها عمر بن عبد العزيز؟ كان يحكم الجزيرة العربية، السعودية واليمن ودول الخليج كلها، الكويت والإمارات والبحرين وقطر والكلام ده كله، والشام بلاد الشام والعراق وبلاد ما وراء النهر إيران وما بعدها، ويحكم مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، كل دي دول تحت رعاية أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. يعني إذا أصدر قرارا سيجهد وزارة المالية، أصدر هذه القرارات وزعها على كل رؤساء هذه الدول. اسمع، القرار الأول، كل من لم يمتلك بيتا من المسلمين فابنوا له بيتا، يعني اللي ساكن بالإيجار الدولة تبني له بيت عشان يبقى له ملك. الله بالله عليكم، ألا يتمنى الشيعون والنصارى والعلمانيون أن تكون دولتهم كذلك؟ الخير يعم الجميع. القرار الثاني أعجب منه، من لم يمتلك أثاثا من المسلمين فاشتروا له من بيت المال أثاثا، يعني أسسوا له البيت كمان. القرار الثالث، وأتمنى أتمنى من مؤسسات حقوق الإنسان في العالم أن تدرس هذا القرار وأن تعطينا مثالا واحدا تكرر في التاريخ لأي دولة غير الدول الإسلامية. القرار الثالث، كل رجل كفيف من المسلمين أحضروا له قائدا يقوده وراتبه من بيت مال المسلمين. الله أكبر، إحساس وشعور بكل فرد في هذه الدولة يجب أن يأخذ حقوقه. القرار الرابع، كل رجل غرم من المسلمين في غير إثم ولا معصية فسددوا دينه من بيت مال المسلمين. إيه ده، الدول دي كلها ستطبق هذه القرارات. إنما القرار الخامس خليه بقى اللي عاوزينه، بس ما تطمعوش. القرار الخامس، كل شاب عقد على فتاة ولم يستطع أن يدفع صداقها ادفعوا له صداقها من بيت مال المسلمين. قرارات خمسة توضح لك سمات الدولة المسلمة. هذه الدولة الإسلامية، ألم أقل لكم إن العلمانيين والشيوعيين بل والنصارى لا يعرفون حقيقة الدولة الإسلامية؟ واحد يقول لي وكيف سيكون حال غير المسلمين في الدولة الإسلامية؟ حالهم سيكون واضح، لن يظلموا في الدولة الإسلامية، سيأخذون حقوقهم كاملة. أقباط مصر، أقباط مصر كانوا تحت حكم الرومان، الرومان نصارى مثلهم، لكن الرومان كانوا يذيقون أقباط مصر ألوان العذاب. لماذا؟ لأنهم يختلفون عنهم في المذهب، أرثوذكس وكاثوليك. طبعا زي ما انتم عارفين ان الارثوذكس يكفرون الكاثوليك والكاثوليك يكفرون الارثوذكس لان عندهم اخطاء في العقيده. فلما دخل الحكم الاسلامي مصر، لما افتتح عمرو بن العاص مصر سنه 21 هجريه، ظن اقباط مصر ان عمرو بن العاص رضي الله عنه سيهدم عليهم الكنائس ويقتلهم، ولكنهم فوجئوا حينما هرعوا إلى كنائسهم يدعون ويتضرعون. بعدما استقر الوضع طلبهم عمرو بن العاص، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ لقد أمرنا الإسلام بالإحسان إليكم، لكم حرية عبادتكم داخل كنائسكم ولا إكراه في الدين. وبدأ المسلمون يعاملونهم بالحكمة والموعظة الحسنة. دخل عمرو بن العاص مصر ومية في المية من سكانها نصارى، لم يمر العام الأول إلا 95 من سكان مصر مسلمين. لماذا؟ لأنهم أحبوا الإسلام من المعاملة الحسنة. صدقوني يا إخواني، من أسبوعين أنا كنت في أسيوط في محاضرة في أسيوط في مسجد مثل هذا المسجد، وفي المحاضرة وشاشات العرض خارج المسجد وفي الزحام الشديد في الراحة بين فقرات المحاضرة، جاءني واحد سلم علي، سلمت عليه، قال أعرفك فلان من رجال أعمال أسيوط، أهلا وسهلا مرحبا. قال لي معلش يا عم الشيخ بس أنا نصران. قلت له أهلا وسهلا مرحبا بك. قال لي تعرف يا عم الشيخ أنا جاي لك هنا ليه؟ قلت له نعم. قال لي كي أعلن أمام هذا الملأ جميعا إسلامي. ووقف الرجل، وقفت ألقنه، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مدد هذه الكلمات بين بكاء الباكين وتهليل المهللين وتكبير المكبرين. وقلت للمسجد تكبير، كبر المسجد كله، والإخوة أخبروني أن الشباب برا يكبرون والمحلات خارج المسجد كانت تكبر. فرحا بهذا الرجل وقاموا يعانقونه ويبكون ويهنئونه بالإسلام. العجيب أنه بعد المحاضرة اصطحبناه معنا على العشاء، وهو رجل من رجال من كبار رجال أعمال أسيوط. يعني بعض الناس يقول لك فلان أسلم محتاج يتجوز، محتاج المسلمين يساعدوه، هذا الرجل لا يحتاج شيئا. حتى أن يسألني سؤال، قال لي يا عم الشيخ أنا أسألك سؤال. قلت له نعم. ونحن جالسين على العشاء، أنا أمي حينما ستعلم بإسلامي لن تأخذ مني شيئا وأنا أرسل إليها راتبا شهريا، هل يجوز أدلها 30,000 مرة واحدة كده تصرف منه حتى لو علمت بإسلامي ولم تقبل مني شيئا يبقى معها ما تنفقه؟ قلت له أنت أصيل، استمر على بر أمك ولو كانت على النصرانية لعلها تحب الإسلام من أخلاقك الطيبة. وقال لزوجته خذي 20,000 توكل على الله وخذ عفش الشقة كله، خذ اللي انت عاوزه. سألت هذا السؤال، لماذا أسلمت؟ أرجو أن تتأمل جوابه لأنه فخر لكل مسلم. ماذا قال؟ قال بأن له شركتين يشاطره في كل شركة مسلم، قال من معاملة شركاء المسلمين الحسنة أحببت الإسلام فدخلت فيه. بعدها بيوم الشباب اتصلوا بي، ايه قالوا تصور فلان. طبعا اول ما عملنا كده الشباب جابوها صوروه على المحاميل، الشباب اللهم صل على النبي في ساعة كان على في نص ساعة كان على الانترنت، والشباب عمالين النصارى يعني المسألة دي مزعلهم شوية. اتصلوا بي تاني يوم بالليل، سيارة سلاح جت وسيارة فيها أسلحة وضربوا عليه نار، استدعتهم مديرية الأمن وجابت الرجل وقالت لهم يا مسلمين الرجل ده لازم يشهد إسلامه بكرة لأننا مكلفون بحمايته جزاهم الله خير. طبعا لنا شباب بفضل له معارف في القاهرة وفي اسكندرية وبتاب يخلصوا المسائل دي، حالا طلعوا اتصلنا بيهم، راحوا الأزهر خلصوا له أشهروا إسلامه، طلعوا له بطاقة بقى 100 100، رجع إلى بلده، استدعت المديرية الأمن استدعت أهله وأهل زوجته، أخذت عليهم الإقرارات لو حصل له أي حاجة أنتم المسؤولين، وانتهى. الأسبوع الذي بعده يتصل بي الشباب يرفعوا له تقريرا عجيبا، محاضرة في جامعة أسيوط، وبعد المحاضرة 7 طلبة وبنت نصارى يعلنون إسلامهم. كانت المحاضرة أظن للشيخ أيمن صيدح والشيخ خالد صقر والشيخ كمان والشيخ محمد الصاوي. ثاني أسبوع الأسبوع الماضي هذا يتصل بأحد الإخوة، امرأة وزوجها، كان زوجها مسلما وهي نصرانية، تحيل على ما فيش فايدة، أسلمت، يقول وأنا خارجهم الآن واخذهم الآن وطالع في القطار رايحين نشر الإسلام في القاهرة في الأزهر الشريف. أهل أسيوط يدخلون في دين الله أفواجا. ما هذا؟ كان النظام كاتما على أنفاسهم، فلما تركت الحرية انطلق الناس، فأقول لكم هذا هو الدين وهذا هو الإسلام. ولذلك يا إخواني عملوا النصارى برفق وبلين، أروهم محاسن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأقباط مصر خيرا، لأنه يعلم رقته وقربهم من الإسلام. ثم لا أريد أن أطيل عليكم، أختم بهذه المسألة جزاكم الله خير. أقول كيف قضت الشريعة الإسلامية على البطالة والفقر؟ إذا طبقت الشريعة الإسلامية الآن في مصر ستصدر أربع قرارات أو أربعة قرارات. القرار الأول العدالة في التوزيع، القرار الثاني جمع الزكوات من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، القرار الثالث من أحيا أرضا ميتة فهي له، القرار الرابع أقول ولا بلاش هتزعلوا وهيصعب عليكم حالكم، القرار الرابع إلغاء نظام الضرائب. أربع قرارات، كان هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل. القرار الأول العدالة في التوزيع. ما معنى العدالة في التوزيع؟ إخواننا بلدنا معلش يعني لم يكن فيها عدالة في التوزيع. واحد راتبه 400 جنيه، ولما أخذ يعني بنت في الإذاعة راتبها 1,200,000 في الشهر. 400 لو راتبها مثلا 10,000 ماشي، 5,000 ماشي، لكن 1,200,000 في الشهر، واحد مدير بنك انتوا عارفينه كويس 6 ملايين في الشهر. ايه ده؟ ليست هناك عدالة في التوزيع. طيب اذا طبقت الشريعة الإسلامية كيف ستكون العدالة في التوزيع؟ صلوا على رسول الله. إذا طبقت الشريعة الإسلامية تجمع كل ثروات البلد وتوضع في بيت مال المسلمين وتخرج منها النفقات ورواتب الموظفين والباقي يوزع على كل أفراد الشعب. واسمع إلى التطبيق العملي وليس كلام النظري، في دولة من الدول الإسلامية. روى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح أن مجموعة من تجار الشام نزلوا المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وخيموا لهم، فقال عمر بن الخطاب وهو أمير الدولة قال لعبد الرحمن بن عوف هيا لنحرس هؤلاء القوم الأغراب، فقام يصلون قيام الليل ويحرسون خيامه دون ما يعلمون، فسمعوا بكاء طفل، فقال عمر نادى عمر يا فلانة أو قال له يا أم هذا الطفل أسكتيه، ثم سمع بكاءه بعد مدة أسكتيه، وقبيل الفجر سمع بكاءه ناداها وقال إنك أم سوء، قالت يا هذا لقد أزعجتني منذ الليلة، إنني أريده على الفطام وهو صغير ويأبى، قال ولما تفطمينه وهو صغير؟ قالت لأن أمير المؤمنين لا يعطي عطاء من بيت مال المسلمين للطفل إلا إذا فطم. قال يا أمة الله لا تعجليه. ثم ذهب فصلى الفجر فلم يستبن الناس قراءته من كثرة بكائه، ثم سلم فقال ويح عمر كم قتل من أطفال المسلمين. أيها الناس نادوا في الناس إنا قد جعلنا عطاء لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. الله أكبر. إذن إذا طبقت الشريعة الإسلامية مجرد ما المولود يولد سيأتي حقه في قناة السويس، حقه في الغاز، وحقه في البترول، وحقه في كل صادرات الدولة بدون اعتصامات وبدون مظاهرات ولا شيء. العدالة في التوزيع. ثانيا جمع الأموال، أموال الزكوات من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء. جمع النصارى بيقولوا هي عندك في الدولة الإسلامية تأخذ منا الجزية. نعم الدولة تأخذ من المسلمين الزكاة وتأخذ منكم الجزية. الجزية دينار واحد على الفرد البالغ العاقل، والمرأة لا، والصبي لا، دينار واحد. لكن يا نصراني هيكون عندك ملايين ومليارات، الدولة مش هتاخذ منها زكاة ولا تفرض عليك الزكاة، هتفرض على المسلم الزكاة ربع العشر، هتأخذ منهم ألوفا. إذن هذه في مقابل هذه ليس ظلما. جمع الزكوات من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء، تبدأ تبعث الدولة من يجمعون الزكوات من أصحاب الملايين والمليارات والعشرات الألوف إلى آخره، وتوضع في بيت مال المسلمين، ويعطى الفقراء من هذا المال. أولا قبل أن أكمل هذا القرار خذ معلومتين كده. المعلومة الأولى، هل تعلم أن 47 مليون مصري تحت حد الفقر؟ يعني تحت حد الفقر يعني دخله أقل من إنفاقاته. هل تعلم أن 1.5 مليون يسكنون الآن في القبور لا يجدون مساكن؟ نكمل توزيعها على الأغنياء، كم توزيعها على الفقراء، كم يعطى الفقير من بيت مال المسلمين من الزكوات؟ اسمع المفاجأة، يجيبك على هذا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول يعطى الفقير ما يقوته وأولاده وزوجته قوت سنة. الله أكبر، إذن لن يكون هناك أحد تحت حد الفقر. ثالثا، من أحيا أرضا ميتة فهي له. يا سلام، هذا القرار لو طبق يا أخواني صدقوني هيحل مشاكل كثيرة جدا. أولا، هل تعرف كم عدد المساحة المنزرعة في مصر؟ كم؟ 4.5%، 4.5%، أو يعني سدس مساحة مصر. العمران بالمزروع بسدس مساحة مصر، وخمسة أسداسها صحراء جرداء. ورغم ذلك إذا ذهب إنسان في الصحراء وجمع وأحاط على 10,000 فدان واستنبط ماء من تحت الأرض وبدأ يزرعها، الدولة تسيبه لما يعملها حدائق وجنائن، وبعد ما يخلص تعمل إيه؟ إما أن تأخذها منه أو أن تفرض عليه ثمنا. هذا ليس صحيحا في الإسلام. في الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وصححه، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولذلك يقول مالك والشافعي وأحمد، من أحيا أرضا ميتة تملكها ولو بغير إذن الإمام. خلاص. والعجيب يقولون الإحياء بالماء والاستنباط الماء والزراعة والبناء فيها حتى بالتحجير عليها. يعني لو واحد راح في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية ويجي عامل سور على 20,000 فدان وكتب لوحة كده هذه ملك فلان ابن فلان، يجب على الدولة أن تحترم إحياءه له، ما سيبها بيرة وعمل عليها سور. السور ده إحياء ليه؟ لأن احنا عندنا صحراء طويلة عريضة، يعني دول توالت على مصر ولم تستطع أن تستصلح الصحراء، فيجي واحد في وسط الصحراء ويعمل كده خلاص اتركوه، وانت عاوز روح بجواره اعمل، والثالث بجواره وبجواره وبجواره. ولو فعل ذلك لقلبت صحراء مصر إلى جنات، وأبناؤنا شو بقى المردود بقى؟ واحد يقول طب ما هو الأغنياء اللي يعملوه والفقراء يستفيدوا ايه؟ الفقراء يستفيدوا فايدتين اتنين بس. أول فايدة انهم هيجدوا عملا يروحوا يشتغلوا فيه. الفايدة الثانية ان هذه الاراضي هتخرج لنا خضروات وتخرج لنا فواكه، التفاحة ب18 جنيه هيبقى بجنيه وربع، والبطاطس والطماطم هتبقى ب15 قرش، وتستطيع ان تعيش باقل شيء. واحد يقول لك ازاي؟ طب ما الدولة كانت بتوزع لنا. لا، انا لا اتكلم عن اللي الدولة صلحته، الدولة تمد نهرا أو إسفلت ده الدولة توزعه بالعدالة، لكن صحراء ليس عندها لا إسفلتات ولا ماء، يجي هو يجيب ماء ويحييها، جزاه الله خيرا. القرار الأخير، إلغاء نظام الضرائب. وما أدراك ما الضرائب. الضرائب يا أخوان على كل شيء. واحد يريد أن يفتح مشروع ب10,000 يأكل منه تأمين ورسوم محلية ضريبة ايه ده كله. ولو جاء واحد من بره يفتح مشروع يقول معافى من الضرائب. ليه؟ الله سبحان الله. طب المستثمر القومي ابن البلد اولى ان يعفى من الضرائب. الرجل اللي بيشتري سياره ميكروباص، ودي من العجب في مصر، مصر بالذات ما رايتها في دوله اخرى، سياره ميكروباص ربما يكون شراء بالتقسيط، دفع نص ثمنها ونص ثمنها دين عليه ليقتات هو واولاده، يوقفوه في وسط الطريق هالضريبه، ادفع سموي كارت، ادفع كارت ضريبة. سبحان الله. الأعجب من ذلك أن هذا القرار هو الوحيد في العالم، أي شاب مصري يريد أن يتزوج يدفع ضريبة. صحيح الله. قل للمأزوب إيه المطلوب، يقول لك هات دمغة ب50 جنيه، طابع دمغة ضريب ب50 جنيه، نلزقه على قسيمة الزواج، عقد الزواج، وإلا كان العقد باطلا. طب الرجل زهق منها وعايز يطلق، عايزين قسيم الطلاق، يقول لك هات ضريبة تاني. طب عاوز يطلقها يا جماعة ارحموه، ضريبة، وإلا كانت قسيمة الطلاق باطلة. نفس القصة. طيب الرجل ربنا كرمه وخلف ولد وراح يكتبه ضريبة على الولد، ايه ده ضرائب كل شيء. وفي الأخير الحكومة المنصرمة المنحلة الساقطة، الحكومة اللي فاتت، الحكومة اللي فاتت كانت عندنا، وصلت عندنا بتعد البيوت، الغرف والبيوت، وصلت عندكم كده تعد الغرف والبيوت عشان هينزلوا ضرائب على الغرف والبيوت. سبحان الله. بس الحمد لله عندنا ما عدوش الثياب، يعني ما قالوش اللي عنده 5، فالحمد لله سقطت الحكومة قبل أن تفرض هذه الضريبة. وتحديد سن الزواج، تحديد سن الزواج أيضا، ليه تحديث سن الزواج ب18 سنة ليه؟ هو أنت أشفق على البنت من أبيها؟ والعلماء يقولون، العلماء الوصولون يقولون لا يجوز للحاكم أن يتدخل في الأمور الشخصية للمحكومين. ولذلك يا إخواني التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي يحاول يدخل أكبر قدر ممكن في هذه الدورة بالذات، بالذات في مجلس الشعب. ليه؟ عشان تعرفين ليه؟ لأن مجلس الشعب ومجلس الشورى هيختاروا مين؟ اللجنة التأسيسية لوضع الايه؟ الدستور. هيختاروا 100 واحد يضع دستور الذي سيتحكم في مستقبل مصر. فإن كان معظمه إسلاميين فبفضل الله عز وجل سيضعون دستورا إسلاميا. وأنا أبشرك فإن التيار الإسلامي يجتاح مصر اليوم بفضل الله، والناس جميعا كلهم يحبون الدين والإسلام، لأنهم يعلمون أن الإسلاميين يقدمون مصلحة الأمة على مصالحهم الشخصية، ويفعلون هذا ابتغاء مرضات الله. ولذلك أنا قلت لهم في أحد المحاضرات يا جماعة هاتوا أكبر حزب في مصر وقول له اعمل مؤتمرا وشوفهم 1000 يحضر، 1000 ولا حاجة، وهاتوا أي واحد من مشايخنا حفظهم الله يعمل مؤتمر، الشيخ الحويني، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ العادل، أي شيخ من مشايخنا الفضلاء، شيخ واحد مش كلهم، كلهم لا، شيخ واحد بس يعمل مؤتمر، وانظروا إلى هذه الألوف ملايين التي ستحضر. هذا يدل على أن الناس لا يحبون المشايخ لأشخاصهم، وإنما يحبونه لما عندهم من العلم والدين والتقرب إلى الله. إذا طبقت الشريعة الإسلامية اليوم سوف يلغى نظام الضرائب تماما، لأن في الدولة الإسلامية لا ضرائب في الإسلام، ولكن يجوز للدولة أن تفرض الضرائب لضرورة وبوقت محدود كوقت الحروب لجمع المال لشراء السلاح، وينتهي بانتهاء الحرب مباشرة. والدليل ما رواه الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولذلك أنا كنت بقترح في بعض القنوات الفضائية أن الدولة يعني معتبرة ده مورد كبير جدا من موارد الدولة اللي هو مسألة الضرائب، فما تقدرش تستغنى عنها مرة واحدة. فكنت بقترح مثلا تكون على مراحل، مثلا يصدر قرار مثلا أي مشروع أقل من 500,000 معفو من الضرائب، يبدأ الناس الصغيرين دول يعفو من الضرائب. بعد 6 أشهر أي مشروع أقل من 1,000,000 يعفى من الضرائب. بعد سنة أي مشروع أقل من 10,000,000 يعفى من الضرائب. خلاص كله يعفى من الضرائب. وإلا فأنا أدلكم على أشياء واضحة، والحمد لله مصر هي أم الخير، فيها خير كثير جدا إخواني، مصر دي فيها خيرات كثيرة جدا. تعرف افتح القرآن وافتح سورة يوسف. يوسف كان بيسأل الملك بيقول له جعلني على خزائن الأرض دي فيه في مصر
مزغونة.
في مصر خزائن الأرض في مصر، اجعلني على خزائن مش خزائن مصر، خزائن الأرض. إخواني مصر فيها ماء، ماء يكفي استصلاح أراضي تغني أهل مصر وأضعفها. مصر في وسطها حديد ومنجنيز. أنا كنت في زيارة في الغردقة وإلقاء محاضرات هناك، وما شاء الله تبارك الله إقبال الناس على الله عجيب. بيقولوا لي شوف شوف الدولة، قلت لهم إيه؟ قالوا الدولة الغردقة تعوم على بترول، والدولة مقفلها عشان السياحة. طب السياحة تكسب زي البترول، ومكسب السياحة فيه تلويث، والبترول حلال صافي خارج من تحت الأرض. قالوا لأن المستفيدين من السياحة أصحاب الـ أصحاب البتاع دي الـ الـ أصحاب المشروعات السياحية والقرى السياحية والأشياء دي كلها، معظمهم كانوا مسكين الدولة. فواحد قدم مشروع إن أنها ممكن تدخل أضعاف السياحة، فنبدأ نعمل بترول. قال لك لو عملنا البترول، البترول طبعا هجيب في المية، البترول طالع من تحت المية، بيطلعوه من تحت المية، فبيبدأ بعد الزيت يتصرف في الماء ده، بيخلي السياح ينجرفوا كده ومش هيجوا. طب مع السلام، ما البترول هيجيب إذا كانوا يدخلنا 1,000,000 هاي البترول هيدخلنا 10,000,000 انجوم على عنا وعرسنا، بس يحترمونا ويبقوا يحترموا القيم والمبادئ في بلادنا، زي ما بيدخلوا السعودية بيحترموا القيم والمبادئ في السعودية. الأمر الثاني، مريت وأنا رايح الرأس غالب على منطقة كبيرة جدا وفيها مصنع ضخم. إيه ده؟ قالوا منجنيز. منجنيز يستخرج من باطن الأرض. بلادنا يا أخواننا فيها خيرات كثيرة جدا. أنا أضرب لك مثل بسيط من سوء التخطيط، يعني عندنا مثل بسيط جدا. هل تعلم أن الماء الذي ينفق في ري ملعب كرة واحد من ملاعب الكرة المنتشرة في مصر يكفي زراعة 40 فدان؟ اضرب بقى 40 فدان في عدد الملاعب الموجودة في مصر. واحد يقول لك الجنيه المصري عام، والجنيه المصري عايم. من سوء تخطيط. هو قرار واحد بس، لن نقبل أي مركبة أو سفينة تعدي في قناة السويس إلا برسوم بالجنيه المصري، مش عاوزين ناخد بالدولار، بالجنيه المصري. هيجروا يشتروا الجنيه المصري، ولما يشتروا الجنيه المصري إيه اللي هيحصل له؟ هيرتفع. خلاص مسألة بسيطة وسهلة، ارتفعت قيمته. فأقول المسألة تحتاج إلى صدق وإخلاص وتفكير في مصالح الأمة لا في مصالح شخصية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في كل مكان، وولي أمورهم خيارهم ولا تولي أمورهم شرارهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع شملهم. اللهم وحد الأمة الإسلامية تحت راية لا إله إلا الله. اللهم وحد الأمة الإسلامية تحت راية لا إله إلا الله. آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ومن أحسن قولا.